الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله سبحانه وتعالى ضمانات أكيدة في القرآن الكريم لنصر الإسلام وانتصار القرآن، وأن القرآن هو المنهج الذي يقود الكرة الأرضية في نهاية الشوط، وأن المؤمنين هم الذين يحكمون الأرض. هذه ضمانات جعلها الله في القرآن وأكدها كل الأنبياء. قالوا إذا رأيتم بأعينكم فترة من الظلم والظلام والفساد فإنها فترة قصيرة لا تدوم. الدوام دائما للإيمان والعيش دائما للحق والانتصار دائما لكلمة الله، لأن كلمة الله هي العليا. كل شيء بإذن الله سوف ينتصر في نهاية الشوط ما دام لله صلة بذلك الشيء. الحياة ترينا الغث والسمين، ترينا النافع والضار، ثم تعطينا اصلا من اصولها. في الطبيعة اذا القينا نظرة على ما يدور في الطبيعة نجد ان الاصالة في الطبيعة جعلها الله للنفع والمنفعة، يعني كل شيء ينفع الناس له اصالة في الكون وفي الطبيعة، وكل شيء يضر الناس ليست له اصالة وانما وجود عرض زائل. لاحظ مثلا الذي ينفع الناس السلامة ام المرض؟ السلامة، الصحة، العافية. تجد ان الصحة والسلامة والعافية هي الاصل في كل تركيب الكون. المرض طارئ عارض، وانما المرض صرخة تدل على الالم. المرض صرخة تدل على ان هناك منهجا من مناهج الله قد تعطل فأصبح هذا مرضنا. الغنى كذلك، الفقر عارض، العلم له أطالة، الجهل عارض، أما الزبد فيذهب جفاء. الزبد المرض والجهل والخيانة والسفالة والاستهتار والظلم والدماء، هذه كلها زبد، فقاعات فارغة. شايفين الموج عندما يصطدم؟ ملاحظين الموج كيف يحمل معه زبد؟ هذا الزبد بفقاعاته الفارغة ينتهي. الذي ينفع الناس هو الذي يبقى، الماء هو الذي يبقى، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينكس في الارض. هذه قاعدة عامة. القرآن يعطينا ضمانا اكيدا، يقول ايها المؤمنون في مشارق الارض ومغاربها يعلم ان المستقبل للقرآن وان الكرة الارضية سيقودها الاسلام وان الاسلام هو دين العالم وان صوت الحق سوف يدوي عبر الافاق في كل بقاع الارض. اينما تتجه تسمع صوت الحبيب المصطفى محمد يتردد في كل مكان. هذه الضمانات التي اعطاها القرآن ومن بينها هاتان الايتان تتكرران في سورة الصف وفي سورة التوبة بنفس الاسلوب. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. الذي يحمل الهداية والهدى ممكن ان يضيع؟ ها؟ الذي ليس له هدى يضيع في الصحراء ويتيه في الظلام. اما الذي يحمل الهدى فلا يضيع. والذي يحمل الحق ممكن ان يموت؟ ابدا. اهل الباطل يموتون اما اصحاب الحق فاحياء. احياء في القلوب. قبل 1400 سنة كان محمد واهل بيته. الان العالم تجتمع في هذه المحافل. الناس مكدسة في كل مكان. في كل الولايات في كل الدول. الواحد يأتي يود ان يسمع كلمة عن رسول الله. كلمة عن اهل بيته. كيف عاشوا? كيف ساروا في الحياة? كيف انتصروا على اعدائهم? هذه هي الحياة. والا اين بنو امية? اين بنو العباس? اين يزيد بن معاوية اللي كان واضع الجامعة في عنق الامام زين العابدين? اين يزيد? واذا جاء انسان من الصعاليك واراد ان يكتب كتاب مزور عن يزيد ويتخذ منه قدوة فكل القلوب تتنفر من هذا الانسان ومن كتابه. لان الشوك لا يتحول وردا في العيون والحنظل لا يصير عسلا في الافواه وعلى الشفاه. كل واحد الى طبعه الخاص. يزيد بن معاوية هو يزيد خلاص. الامويون هم الامويون. فاذا القرآن اعطانا ضمان. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما دامت هداية وهدى وحق فمعناه الانتصار مقدما توافق النتيجة. ليظهره على الدين كله. الاسلام والقرآن يظهر على كل الاديان. ولو كره المشركون. المشركون لا يرحبون بالاسلام ابدا. لكنه رغما على انوفهم سوف ينتشر الاسلام في العالم. بعد ذلك يقول يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. في آية ثانية يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه آيتنا اللي قرأناها. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويقبل الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. اليوم ايها الاحبة هناك صحوة في العالم. صحوة اسمها صحوة الاسلام. الشباب في كل مكان يتجهون الى الاسلام. الموج يميل الى الاسلام. قبل سنوات يدخل الواحد منا الى المساجد لا يرى فيها الا شيوخا قائمين في السن. الان تدخل المساجد تجد الشباب من 12 سنة الى 25 سنة مزدحم المسجد به. والدليل على ذلك لاحظوهم الان في هذه المجالس. وهذا الاجتماع الذي ترونه في الكويت موجود في كل مكان. حتى في اوروبا. عندما تعرض مجالس ابي عبد الله الحسين مدارس الاسلام مدارس رسول الله تلاحظ القلوب الطاهرة تجتمع مثل الفراشات الخيرة التي تحوم حول النور. تجتمع وهذه لا ينالها الا ذو حظ عظيم. يجب ان نشكر الله على الحضور في هذه المجالس. هذا توفيق. توفيق عظيم من الله. في العالم اليوم صحوة. وفي العالم اتجاه الى الاسلام. لماذا? لانه تركت فشلها واخفاقها الذريع. كلها جلدت ما بقى شيء. الان امامنا الاسلام وحده. اقول كل النظريات واذا صح التعبير كل الاطروحات التي طرحت وجربت فاثبتت انها عاجزه عن قياده الانسان. ما تقدر تشبع الانسان ابدا لانها لا تفهم الانسان. حتى جاء اليهود وشمروا عن سواعدهم فظهر داروين وقال ان اصل الانسان قلب. فانطلقت نظرياتهم على حيوانة الانسان وانه حيوان وان شأن الانسان شأن القرود التي تعيش في غابات افريقيا ومجاهل سيبيريا. وطلع كارل ماركس واعطى انظمته بالاقتصاد والتاريخ وجاء دوركايم كذلك وظهر فرويد بالنظرية الجنسية اللعينة التي يفسر الانسان فيها تفسيرا جنسيا حتى ان الطفل عندما يلتقط محارب امه يلتقطها بدافع جنسي كما يقول فرويد. لكن وين صار فرويد؟ تعلمون اليوم كل جامعات العالم رفضت نظرية داروين. قالوا خلصونا من نظرية داروين ما تمشي. نظرية قائمة على الهواء ما لها قواعد علمية نهائيا. فبقي العالم في حيرة من أمره. فالكل الآن متجه إلى الإسلام. الكل متجه إلى المنقذ إلى القرآن. ولذلك قبل سنوات في نفس الولايات المتحدة الأمريكية يصدر كتاب كلكم تعرفونه وتسمعون باسمه ليس جديدا عليكم وإنما للتذكير. كتاب عن الأوائل سيكون العظيم الأول الذي ترك أثرا بالغا في العالم هو محمد بن عبد الله. فلاحظ العالم اتجه. أما الحضارة العرجاء التي جاءتنا جاءت تتمايل بشقيها حضارة مادية غليظة متعبة ومقرفة. لأن الإنسان لا يطلب فقط الضوء وطائرة كونكورد تنقل عبر المحيط. الإنسان اللي يجلس في طائرة الكونكورد قبل أن يقطع التذكرة يبحث عن الأمان. يبحث أنه يطير في الحدود ينطلق من دولة إلى دولة ليس هناك أجهزة تتعقبه وليس هناك أسلحة تريد الإجهاز عليه أو تعتقله. الإنسان يبحث عن الأمان قبل طائرة الكونكورد. الناس يبحثون عن الأمن والأمان قبل أن تخرج الأجهزة العملاقة الكمبيوتر ويعطيك حل لمعادلات رياضية إذا أردت حلها تحتاج إلى 60 سنة مثلا حتى تحلها. يحرك فيها في دقيقة وما قيمة الحل. حل معادلات رياضية. حل مشاكل الإنسان. حل مشاكل الإنسان النفسية. هل تمكنت أن تضع حلا؟ أيتها الحضارة هل تمكنت؟ أيها العلم هل تمكنت؟ الجواب لا لا لا. لماذا؟ لأن العلم المنقطع عن الله علم كافر. ومعنى كافر يعني يكفر بالإنسان ويكفر بحقوق الإنسان ولا ينظر إلى الإنسان إلا كما ينظر إلى أي ذبابة تافهة على مزبلة. هذا في مثل مثال على ذلك. لئلا يتسرب شك في رأس أحد المستمعين أني أحلق في أجواء الخيال مثلا بكلامي. لاحظوا هذه الحضارة التي تبني المستشفيات والجامعات لدراسة الطب. فيأتي طبيب يتخرج من الجامعة فيعالج قلب طفل رضيع. قبل أشهر في بريطانيا ثلاثة شهور الإعلام البريطاني بالتلفزيون يمكن أن كنتم هناك وشاهدتم عن الرضيع الذي حركوا قلبه بحركة طبية صار قلبه يتحرك فأعاد الحياة إلى قلب الرضيع. رائع جدا. هذا إنجاز لا شك أن الإسلام يقدسه. لكن لو لاحظ لو شنو معناه أو لأنه هذا الرجل المسكين مات بعد بمرور فترة مات وقرأ الفاتحة بالتلفزيون انتهى أمره. لا لكن لاحظ الحضارة التي تهتم بقلب رضيع صغير هي نفسها تصنع الأسلحة وتبعث الطائرات والصواريخ المحملة بالقنابل الهيدروجينية والأسلحة الذرية المدمرة وتحطم الأطفال والنساء والشيوخ والبيوت وتدمر ملايين. هذه حضارة عاقلة؟ يعني واحد يدخل في بيته وعنده أطفال في البيت موجودين، يرى أحدهم قد دخلت شوكة صغيرة تحت أذنه هنا فيستخرجها منه بكل رقة، ولدي حبيبي بهدوء يستخرجها، ثم ينظر إلى ولده الثاني جالس يأخذ السكين ويقتلع عينه رأسا. هذا الأب ماذا تسمونه وماذا تطلقون عليه؟ هل يقال له أب عاقل؟ يستخرج شوكة صغيرة من أذن ولده الطفل الصغير بكل رقة وحنان، ثم يهجم على ولده الثاني فيقتلع عينه، ويهجم على الثالث ويقطع رجله، ويهجم على الرابع ويفجر مخه. تقول هذا مجنون؟ حضارة اليوم الشكل شغل مجنونة خلاص، لأنها ما لها علاقة بالله، ما تعرف الإنسان، ليس هناك اتزان وتوازن في الأمور أبدا. فمن أساسها حضارة فاشلة، وإنما نحن نقول هذا الكلام حتى لا يأخذنا زبرة الحديد والتطور التكنولوجي، حتى لا يأخذنا وهج التطور التكنولوجي بعيدا عن الحق والواقع. علينا أن نعود إلى أصالتنا أيها الأخوة. إذن العالم كله اليوم متجه بقلبه وجوارحه إلى الإسلام، لأنه لا خلاف إلا في الإسلام. من هذا المنطلق هذه الليلة وفاة أعظم شخصية في العالم بعد أصحاب الكساء، وفاة الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل العظيم الذي تمكن أن يصور الإسلام ويعكس الإسلام في سلوكه، نحن بأمس الحاجة له هذه الليلة، بأمس الحاجة إليه. لماذا؟ لأننا كما قلت ليس هناك معرض ولا خلاص ولا منفر لنا إلا بالإسلام. والإسلام كيف نعرف؟ لو نقرأ القرآن مليون سنة ما نعرف الإسلام بقراءة القرآن، واحدة ما تفهمنا الإسلام. يجب أن يكون هناك شخص يترجم الإسلام ترجمة عملية. تجد الإسلام موجود أمامه. هذه علاقات الإسلام في الاجتماع وفي علم النفس وفي الطب والعلم والآداب والأخلاق والعبادة والزهادة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل جوانب الإسلام. هذا الإنسان تكاملت فيه هذه الحلقات أم لا؟ لاحظوا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. لنأخذ شخصية الإمام هذه الليلة كنموذج رائع من الشخصية التي تستقي هديها من وحي الله سبحانه وتعالى. تجد الوحي كله في سيرة الإمام السجاد وسنة النبي وسيرة جده رسول الله متمثلة في شخصيته، فتعرف الإسلام على حقيقته. الناس متساوين في أشكالهم وفي بشريتهم، لكنهم يتفاوتون بمدى إيمانهم بالله وفهمهم وقدرتهم على استيعاب الحياة والأمور من شخص إلى شخص، وهذه قضية نفسية. وأنت لا تعرف هذا الإنسان إلا من خلال عمله، من خلال عمله. عندما يعمل معك تعرف أنه إنسان مؤمن أو غير مؤمن، تعرف أنه أمين أو خائن من ممارسته. اختيارك للطريق الذي تمشي به هو الذي يكشف عن حقيقتك. لاحظ الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حياة الإمام السجاد سلسلة علاقات. لاحظوا بقى، يعني مثلا نحن نتصور ان الامام القائد هو الامام الذي ترك الدنيا، ترك الحياة، ضرب له صومعة وصار يعبد الله وترك العالم وترك الناس. او نتصور ان القائد هو الذي اخذ جانبا واحدا من الحياة وترك بقية الجوانب. هذه قيادة ارضية، اما قيادة اهل البيت، القيادة المعصومة للأئمة الطاهرين، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، متكاملة. اذا التفتنا الليلة الى هذا الجانب سنأخذ نتيجة رائعة، لان الامام السجاد نفسه يطلب منا ان نلتفت الى هذا الجانب. لما صعد المنبر في مجلس يزيد بن معاوية، الامام قال ليزيد اذن لي ان اصعد هذه الاعواد فاتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين اجر وثواب. فكلامنا عن الامام السجاد يرضي الله وينفعنا، لازم اذا قمنا من المجلس عندنا شيء ينفعنا في حياتنا حتى الله سبحانه وتعالى يرضى عنا. وهذا يحتاج الى شيئين. الشيء الاول يجب ان نلتفت الى الزمن الذي عاشه الامام السجاد، والشيء الثاني يجب ان نلتفت الى الانجازات والاعمال الضخمة العظيمة التي قدمها الامام زين العابدين. اما الزمن، زمن الامام زين العابدين يبدأ من ايام يزيد بن معاوية. اشتبت؟ تمشي الان معها السلسلة هذه. الان نفتح سجل التاريخ الصحيح امامنا ونقرأ اسطر قصيرة وسريعة وواضحة مراعاة الوقت، نأخذ منها الذي يهمنا فقط. من ايام يزيد بن معاوية، يجب ان تعرف ان يزيد بن معاوية حكم 3 سنوات. السنة الاولى حدثت هذه الواقعة الرهيبة، مجزرة الطف، قتل فيها ريحانة رسول الله وسبع عياله واحرق بيوت آل النبي ورفع رؤوس ابناء الرسول ورأس الحسين، وفي الروايات حتى رأس الرضيع رفع على رمح طويل، وجاءوا بالسبايا الى الشام. وفي الطريق قبل دخولهم الشام، في الطريق تعرضوا لضغوط مزعجة من الجوع والعطش وآلام التعب ووعثاء السفر مما يندى لها جبينهم، حتى وصلوا بالقرب من حلب. من شدة الضغط والجوع والآلام، واحدة من زوجات أبي عبد الله الحسين أسقطت جنينها. فسمته الحوراء زينب المحسن، ليعيد ذكرى المحسن أخوها المحسن الذي أسقط بين الحائط والباب. وجاء أهل الخير وأصحاب الإيمان وبنوا على ضريح المحسن الصغير اللي عمره 6 أشهر في بطن أمه السقط، لأنه نطفة الحسين، بنوا عليه مشهد. الآن إذا ذهبتم إلى حلب إن شاء الله اذهبوا إلى مشهد المحسن، زوروه زيارة على ابن الحسين. أنا ذكرى لأنه باب الحوائج إلى الله. هؤلاء لهم مكان عند رب العالمين أيها الأحبة. وصلوا إلى الشام بهذه الحالة. إذن هذه السنة الأولى من حكم يزيد. السنة الثانية أباح المدينة وأرسل جيش بقيادة رجل مجوسي صهيوني متهتك صليبي، جمع كل الصفات، اسمه مسرف ابن عقبة. المؤرخون قالوا عنه مسلم ابن عقبة، وهو بريء الإسلام منه ومن شكله. مسرف ابن عقبة، يزيد أعطاه أمر أنك إذا دخلت المدينة فأبح المدينة لجيشك 3 أيام. تصور أنت جالس مع حريمك مع بناتك في البيت، وإذا جنود يدخلون يهتكون الأعراض ويقتلون ويدمرون وينهبون. هاي السنة الثانية. أمية اللي خلدهم. مدينة رسول الله هاي المدينة المقدسة اعتدوا على العذارة على البواكر، داسوا عطاف المحصنات حتى افتضت أكثر من 1000 فتاة بكر. وفي تلك السنة ما كان الواحد يتمكن أن يخطب فتاة، إذا دخل على رجل يخطب منه ابنته أطرق الرجل برأسه إلى الأرض. وأما السنة الثالثة فهدم الكعبة، دكها حجرا حجر، هاي الكعبة اللي تشوفوها هاي 3 سنوات. وبعد ذلك غضب الله عليه وانتقم منه وأكلته الكلاب العاوية في الصحراء. هذا يزيد بن معاوية اللي خاطب بول السلام يقول رافع الصوت داعيا للفلاح، اخفض الصوت في اذان الصباح وترفق بصاحب العرش مشغولا عن الله بالقيان الملاحي، 1000 الله اكبر لا تساوي بين كفي يزيد مهلة راحي، تتلظى في الكأس شعلة خمر مثل طي اللهيب في المصباح، عنست في الدنان بكرا فلم تجنس بلثم ولا دماء فراحي. ايها المبكر المؤذن لا تهتف وان شئت فاعتصم بالبحاح، يقول له لان يزيد شارب خمر فلا تزعجه باذان الصبح، لا تزعجه. هذا يزيد بن معاوية. بعد يزيد بدأت حكومة آل مروان، مروان بن الحكم هذا اللعين بن اللعين على لسان رسول رب العالمين. عبد الملك بن مروان اللي كان يفعل في خطبة الجمعة يقول والله لا يأمرني أحد منكم بتقوى الله إلا ضربت عنقه بسيفي هذا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. بعد ذلك الوليد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، هؤلاء 5 من بني أمية رافقهم الإمام السجاد في زمانه، يعني كان يعيش تحت حكومة هؤلاء اللي يحكمون بالعالم. إذا عرفت هذا الجانب سوف تكتشفون أعظم جوانب الإمام وأعظم أعمال الإمام السجاد، أعظم أعماله بأبي هو وأمي. هؤلاء ماذا كانوا يصنعون في العالم؟ آل مروان، العالم الإسلامي وقع بأيديهم، نشر الفحشاء والمنكر على قدم وساق، ممنوع أن الواحد يتحدث عن الحسين أو عن علي بن أبي طالب أو عن الزهراء أو حتى عن رسول الله، ممنوع من أنبل. إذا تكلم شخص ممكن يقولون له هو القرآن عندنا موجود، حسبنا القرآن، هاي الصيحة إلى الآن موجودة، لاحظ كيف؟ حسبنا القرآن، السنة النبوية اتركوها، وحتى القرآن لم ينجو من أيديهم. الوليد بن عبد الملك نفسه فتح القرآن طلعت الآية المباركة واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد، وكان قد شرب الخمر فوضع القرآن على الرمح وصار يضربه بالسهام أمام الناس، سكران يضرب القرآن بالسهام ويقول تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار حمراء الجواري الكاقطات يدرن حوله، حوض من الخمر كان معبأ بالخمر وكلكم تعلمون بذلك، فكان يضرب في الحوض يشرب في الحوض ماء الخمر، بعد ذلك يخرج وقد لعبت الخمر برأسه ويأخذ الجواري ويقول سأطوف أنا حول الخمرة طواف 7 أشواط وطفن معي، فيقرأ يا دار دوريني يا قرقر امسكيني، هاي الكروه لا تأخذ لي صيحا وراه حتى يسقط ويسقطن فوقه. العالم الإسلامي الذي يقوده هكذا إنسان يا دار دوريني يا قرقر امسكيني، كيف يكون هذا شأن العالم أيها الأحبة؟ اقرأوا أو لا تقرأوا وإنما ألقوا نظرة فقط على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني لتلاحظوا أن الفترة هذه كانت من أخطر الفترات على العالم الإسلامي، الفطرة اللي عاشها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أخطر فطرة في تاريخ الإسلام، ولولا الإمام السجاد لما بقي للإسلام اسم أبدا. لكن حفظ أهداف أبيه الحسين وحفظ الإسلام حفظا رائعا. وسيمر عليكم الآن كيف الإمام حفظ الإسلام. العالم الإسلامي مجتمع غارق في الظلام، خطيب يصعد على المنبر يبدأ خطبته بأي شيء؟ بسب علي بن أبي طالب. هاي الخطبة على يوم الجمعة، اللي يحضر يوم الجمعة يسمع الخطبة سب علي بن أبي طالب. مجالس الغناء والرقص والطرب واللهو منتشرة، وإلى الآن أعداء الله إذا أرادوا أن يمزقوا شعبا أشاع الغناء والطرب بين أولئك أفراد الشعب، لأن ما في شيء يدمر الشباب مثل الغناء أبدا. الغناء داعية الزنا، ولذلك تجد المغنين مكرمين في العالم يكرموهم. واخاف احنا مغنين ما عندنا انتاجنا ضعيف فيبعثون لنا مغنين من الخارج، يجي فلان الامريكي ومايكل وفلان 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 موجودين، وتشوف قسم من الشباب الخميس اللي حمله عليه صورة مايكل جاكسون، الصورة شكل على صدره يحملها من دون ان يفهم هذه الامور. هذا مؤلم. انا رأيت شاب عليه قميص فيه صورة هذا المغني الخليع، يشهد الله علي تحركت الدموع في عيني، وصرت أبكي، وجدت نفسي في حالة من البكاء. لماذا هؤلاء قسم من الشباب هكذا؟ ونحن كما قلت في البداية اليوم الموج الكبير نحو الإسلام، أكثر الشباب جاءوا يهتفون بالدين وبالعقيدة، فإذا رأينا قسما من هؤلاء علينا أن ننقذهم ونأتي بهم من الظلمات إلى النور. فالعالم كله هكذا كان، يزيد بن معاوية، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك اللي هو قتل الإمام زين العابدين، دس إليه السم وقتله. إذن المجتمع ماذا يحتاج هنا؟ الإمام السجاد بعد واقعة الطف واجه مؤامرة أموية ضد الإسلام. يا ليت أن الخطباء الذين يصعدون المنابر والمتكلمين الذين يظهرون على شاشات التلفاز ويتحدثون للناس، يا ليت هؤلاء يبينون الحقيقة للعالم ويقولون لهم أن الإسلام كان يتعرض لمؤامرة، مؤامرة كبرى لمحو الإسلام وإماتة صوت الوحي. المعنى اللي أشارت له بطلة كربلاء زينب العقيلة في خطبتها، قالت فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. كشفت المؤامرة، يعني هناك مؤامرة لإماتة الوحي ومحو الإسلام. لكنها أعلنت ابنة علي. لماذا أعلنت؟ مقدمة الموضوع لا تنسوه، الضمانات موجودة، والمستقبل للحق وأهل الحق والنصر للإسلام وللإيمان. قالت فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند، وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حدثت إلا لحمك. هذه الخطبة البارعة الرائعة. إذن الإمام كيف يخلص الإسلام من هذه المعامرة؟ لاحظ، المجتمع في ظلام منقطع عن الله. الإمام لازم يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول يضيء قلوب الناس بنور الإيمان، والشيء الثاني يربط الناس بالله. الشيء الثالث اللي يشكل قاعدة لهاتين الركيزتين هو بث الوعي والرشد في العالم أجمع. فمن يبث الوعي؟ مدارس اسلاميه موجوده لا. معاهد لتخريج الخطباء والمبلغين موجوده لا ما موجوده. صار الامام السجاد يشتري العبيد. شوف هاي الخطوه، يشتري الاف العبيد الممالك تشتريهم. عنده بيت بأبي أم بيت بني هاشم في المدينة، هو أعرق البيوت وأكبر البيوت، آلاف الناس يجلسون فيه. يأخذ هؤلاء العبيد عنده المملوكين يشتريهم. يقول التاريخ يذكر الملاحظة، يقول ما كان يحول الحول عليهم في بيت الإمام، ما استحال حول عليهم أبدا. لاحظ هاي الدقة، هذه في الواقع لما اقرأها في التاريخ تهزني، هل توقفني كأن الإمام السجاد واقف يقول لي عندك عندك، طلع طلع شوف ماذا تعني هذه الكلمة. ما كان يحول الحول على واحد منهم في بيت الإمام، يعني كل واحد من هؤلاء بالآلاف يشتريهم الإمام، يمررهم بدورة علمية تدريبية مكثفة، يصنع منهم علماء مبلغين مبشرين سادة، ثم يطلقهم في العالم. وإنما ما يسمح للحول يمر عليهم، لأنه يعرف العالم بحاجة إلى علماء على وجه السرعة، حتى في العام الثاني يجيب غيرهم. فهمتم؟ ولذلك في أيام الإمام السجاد هنا الأمويون ما يتمكنون من أول الإمام زين العابدين من هذا العمل، وهذا عمل جبار لم يتناوله مؤرخ بشكل مفصل مع الأسف إلى هذه اللحظة. من أبرز الأعمال العظيمة في حياة الإمام زين العابدين هو هذا الجانب. كان يأخذ في مرة واحدة 4000 اشتراهم من أمواله، 4000 شاب عند الإمام زين العابدين، يوميا يلقى عليهم محاضرتين ثلاثة. عمي إذا تجلس مع الإمام ساعة يملؤك بالعلم، هذا نور رسول الله، ساعة واحدة فما بالك بعام كامل بحول كامل. فإذا مر عليهم الحول، قبل أن يمر الحول كان يأخذهم على جبل عرفة، يجتمع معهم يلقى عليهم محاضرة، محاضرة توديع ووداع. صار لكم قرابة سنة في بيتي، ممكن بدرت مني إساءة الواحد من عندكم، فتعفون عني، تسمحون لي على جبل عرفات، تطلبون من الله العفو لعلي زين العابدين. يا ابن رسول الله نحن في خدمتك سيدنا، ما بدر منك شيء، كلك نور. يقول لا، ارفعوا ايديكم وقولوا اللهم اغفر لعلي بن الحسين، اللهم اعف عن علي بن الحسين. جاي يعذبهم يعلمهم، ثم بعد ذلك يطلقهم يحررهم يعتقهم، وكل واحد يأتي مبلغ من المال يسد به رمقه ويحفظ به ماء وجهه حتى ما يحتاج لفلان وفلان. انطلقوا، وين تروحون؟ هم في جبل عرفات. في بعض الروايات جورج زيدان وبعض المؤرخين يقولون ان عدد الحجاج في ايام الامام زين العابدين 4000 4 ملايين. ذاك اليوم لا فيزا ولا جواز ولا محزن، الناس يذهبون لزيارة لحج بيت الله الحرام خلاص. وأذن في الناس بالحج، الفيزا للحج هذه القرآن الكريم يذكرها فيزا في الحج على لسان إبراهيم. الله يقول يا إبراهيم أعط فيزا للناس. شو الفيزا؟ أذان. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجال يعني مو فقط رجال مش نساء، رجال يعني ناس يمشون على أرجلهم نساء ورجال، يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. شوف القرآن يصور لك النافع والجمل الضامر المتعب من مشقة الطريق، حتى تعب هالبهيمة وهالحيوان ما ينساها رب العالمين يذكره. وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. 4 ملايين حاج على جبل عرفات في ايام الامام السجاد، 4 ملايين. فاذا اطلق الامام 4000 عالم بين هالاربع ملايين، يعني لكل مليون كم؟ ها؟ 1000 مصحيح؟ كل مليون معهم 1000. اين يذهبون هؤلاء؟ هؤلاء ينتشرون في الافاق. اللي يذهب للهند الى الهند ولا افريقيا افريقيا واسيا اسيا والعالم العالم. اذا في كل سنة الامام يبعث الاف المبشرين والمبلغين يحملون خوف الاسلام الى الدنيا برمتها. في ايام سيد الساجدين وزين العابدين دخل الاسلام الى القارة الهندية. قالوا التاريخ الهند ما رأت نور الاسلام الا بسبب الامام زين العابدين سلام الله عليه. وبايامه في ايام الامام زين العابدين انتشر الاسلام في القارة الافريقية ووصل الى عواصف افريقيا وضرب اقصاها. انتشر في كل سنة هكذا. هذه خطوة جبارة. الى الان تشاهدون احترام الافارقة لاهل البيت. تدخل اعملوا لكم زيارة انتم اللي تتمكنون تزورون افريقيا خصوصا بعض التجار اللي الله متفضل عليهم. اذهبوا الى افريقيا انظروا الى الناس كيف في حالة ضمأ في حالة عطش ينتظرون من عندكم شيخ عالم مؤسسة اسلامية ينتظرون هذا الشيء. مبشرين مالئين القارة الافريقية مبشرين المسيحيين اينما تتجه شوف الصليب المسيحي امامك. لكن الاسلام ينتشر انتشار النار في الحطب الهشيم. اسلام قوي في قوة الصليب ما في ذيك القوة حتى ينتشر ابدا. لكن الاسلام ينتشر لكن انتشاره يحتاج الى دعم يحتاج الى بذل جهود يحتاج الى ناس غيار عندهم غير على الاسلام يتبرعون باموالهم واوقاتهم وشخصياتهم حتى ينتشر الاسلام. والله ما اردت ان اقول هذا الكلام لكن الان اجي امامي بسبب الامام زين العابدين سلام الله عليه. انا في افريقيا في الدول الافريقية في بعض الاحيان الناس الذين يدخلون في الاسلام شباب فتيان وفتيات رجال ونساء في كثير من الاحيان الاحظ صف ماخذين هكذا صف واقفين على الدور ويجي بشوق رأسا يقول لك رجاء فيز change my name بدل اسمه رجاء. فتبدل اسمه. هاي اجت فتاة قالت لي اقدر ابدا اغير اسمي؟ قلت لها نعم. قالت لي شنو تغير اسمي الى ماذا؟ قلت انا اسميك فاطمة. هاي فتاة اطرقت برأسها فتاة جامعية مثقفة مؤدبة اطرقت برأسها في حياة وهي مطرقة كانت تتكلم معي تقول لي تعتقد انه انا استحق هذا الشرف العظيم ان يكون اسم بنت النبي علي انا؟ شوفوا بعض اصحابنا هنا اللي ما يسمي بناته الا اسماء غربية مو عيب علينا وحرام. هذه فتاة امام عيني امام عيني صدقوا هكذا صف يقفون ما عندهم كما قلت لكم ذاك اليوم واكرر هالكلمة هناك ما عندهم سنة وشيعة ما يعرفون هذا الشيء. والله لا يطول العمر اللي يروح لهم الى هناك وينطل لهم التفرقة والخيانة. الله لا يطول العمر ان شاء الله لان نريد نجمع كلمة المسلمين. احنا ما عندنا سنة وشيعة هذا عندنا القرآن والرسول واهل البيت احبابنا وصحابة النبي الطيبين على رؤوسنا والمنافقين القرآن جاي يشتمهم. هاي سورة المنافقين موجودة الا اقطع سورة المنافقين من القرآن احذفها حتى تقول انه ما كان منافقون مع رسول الله. يأتون بكل شوق بكل حب للإسلام ولذلك بأمس الحاجة الى فتح مؤسسات وفي مؤسسات موجودة هناك مساجد وحسينيات ومؤسسات إسلامية ونوادي وطبع كتب. العمل قائم على قدم وساق بوجود الطيبين الأخيار لكنه يحتاج إلى مجهود أكثر من كل المخلصين اللي يتمكن بشخصيته اللي يتمكن بعلمه اللي يتمكن بقلمه اللي يتمكن بأمواله اللي يتمكن بوقته اللي يتمكن بكل شيء. وإلا كيف نترجم حبنا لأهل البيت؟ كيف نترجم حبنا واخلاصنا لرسول الله؟ الرسول يسألنا غدا يقول هؤلاء في افريقيا وفي العالم في عطش في جوع في ظما ماذا قدمتم له؟ فالامام السجاد سلام الله عليه في ايامه دخل الاسلام الى افريقيا في ايامه دخل الاسلام الى الهند الله عايز يطلعونا. إذن الإمام زين العابدين صنع على التعبير اليوم صنع رجال أشداء كوادر صالحة مبلغين مبشرين مؤمنين صار يطلقهم في العالم. رأيت رجل اسمه الشيخ محمد المصطفى هذا في نيجيريا في اللاجوس يمينه مقطوعة من مشايخ أفريقيا أخذني إلى مدرسة عنده مدرسة قال هذه مدرستي في كل سنتين الشباب اللي موجودين أنشرهم في أفريقيا في حدود 100 شاب. هو رجل رقيق جدا وطيب ومحب لأهل البيت ومخلص لهم. بعدين قال أتدري لماذا سنتين أنا أحتاج؟ قلت لماذا؟ قال لأني لست زين العابدين. زين العابدين كان لسنة واحدة ويبعثنا بهالأشداء الناس الطيبين يبعثهم إلى أفريقيا وأنا من بركات زين العابدين أصبحت مسلما. قلت هنيئا لك يا شيخ هنيئا لك قلبك كله نور وحقيقة أقرأ نور الإيمان في عينيك. ونقلني كلمة أقولها لكم وممكن هذا الفيديو يصل إليه لأن هاي الأشرطة تروح إلى أفريقيا وإلى العالم كله وهو راح يسمع كلمتي نفسه راح يسمعها الشيخ محمد المصطفى. يقول أنا معروف هنا في اللاجوس في نيجيريا في هذه المنطقة معروف بأني حلال المشاكل. قلت له كيف؟ قال لي الله يشهد علي هؤلاء في المنطقة آلاف العوائل والأسر إذا صار عندهم حادث أو حاجة أو واحد مريض يأتون إلي يطلبون مني الشفاء. قلت فماذا تصنع؟ قال أنا لا أزيد على هذا الدعاء أقول اللهم إني أقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما شفيت هذا المريض. يقول فيشفى رأسنتي. عبر البحار وسيصل إليه الكلام إن شاء الله. وإذا ذكرهم كان يذكر إذا عندما يذكر أذهب إليهم هناك في صلاة الجمعة أصلي بهم صلاة الجمعة. الكل يصلون اللي ساب الإيدية واللي مكتف إيدية ما في فرق. حتى المذاهب الإسلامية ما توجب التكفير هذا تكفير اليد ما في وجوب وإنما مستحب عند الشافعي والمالكي والبقية يقول لا الإسبال هالشكل تسم اليدك فكل واحد بحريته يريد يسم اليدين يريد يضع يديه ما في إشكال نهائيا. جمع الصلاة الرسول الأعظم جمع الصلاة في السفر والحضر جمع صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر وهي موجودة في كتاب صحيح البخاري في صحيح مسلم في الترمذي في كتب الصحاح في كتاب الصلاة. افتحوا صحيح البخاري صحيح مسلم في كتاب الصلاة تجدون هناك البخاري يذكر أن الرسول كان يجمع الصلاة دائما في السفر والحضر. فنحن عندما نجمع الصلاة يعني على وضعية رسول الله تريد تصليها فرادى كل وقت بغزل لكنك عندما تصلي صلاة الظهر أنهيت الأربع ركعات دخل وقت العصر. إذا صليت المغرب دخل وقت العشاء الوقت المشترك يسموه مو مسألة. كما قلنا أنه في القرآن أيضا إشارة إلى ثلاثة أوقات ذكرت أعتقد في إحدى المحاضرات لا بأس تعميما للفائدة أقرأ الآية. أقم الصلاة لدلوك الشمس الزوال يعني إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا في السوق. فإذا لاحظ الإمام زين العابدين ماذا صنع؟ هز العالم. بعد ذلك العلاقة بين الناس وبين رب العالمين بأي شيء؟ الملوك والحكام كانوا يعقدون مجالس الطرب ومجالس الرقص والغناء. الإمام زين العابدين بدأ يعقد مجالس الدعاء فأعطانا الصحيفة السجادية زبور أهل البيت. الصحيفة السجادية هذا الكتاب العظيم الذي يصور لك التوحيد القرآني بأرق التصوير وأدق التصوير الصحيفة السجادية. وقلت لكم فيها أكثر من 100 علم في الصحيفة السجادية وأسأل الله أن يوفقني في ليلة من الليالي هنا في الكويت أتعرف الجاذية بحول الله وقوته، وأتحدث عنها حتى شبابنا كلهم يسمعون ويلتفتون إلى هذه العلوم الدقيقة، الحقائق العلمية التي لم يصل إليها العلم الحديث إلى الآن. الإمام زين العابدين وضع أيدينا عليها قبل 1350 سنة وصار يربط الناس بالله. هنا مجالس غناء، والإمام السجاد مجالس علم وعلماء. الإمام لذلك في هذه الفترة لاحظوا كان يركز على الابتعاد عن مجالس البطالين حتى في الدعاء. إلهي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك وجدتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. الإمام يشير إلى مجالس اللهو والطرق والرقص ومجالس الظلم والاستهتار. أو لعلك وجدتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. بعد ذلك يعطيك البديل. إذن إذا تترك مجالس البطالين أين تذهب؟ يقول أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، يعني يدفعنا إلى مجالس العلماء. مر بأبي أمي في المدينة يمشي وعليه رداء خذ. الإمام كان يلبس أفخر الثياب لأبي أمي، يريد أن يعلمنا أن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في زمانه كان الأكثر البادي على الناس حالة عسر، رغم أن الإمام عالج مشكلة الفقر، لكن حالة العسر كانت موجودة في بعض المناطق. الإمام كان يلبس كذلك، لكن إذا كان الناس في زمن صلاح والإمام السجاد يريد أن يبين عظمة الإسلام ما يلبس لباس مرقع حتى الحاكم الأموي يسخر به فوق المنبر، لا، يقول النظافة والإيمان موجودة عندنا هنا نحن. فكان يلبس جبة خز ومطرف خز وعباءة خز وعمامة خز، وله قارورة من المسك تفوح تتضوع بعطر يشبه عطور الجنة، كان ينصرها على بدنه، فإذا دخل المسجد له نور يستقدمه، يتقدم أمامه نور يسعى بين يديه، والناس إذا رأوا الإمام زين العابدين يقبلون عليه بقلوبهم. رجل مهرج كان في المدينة من أصحاب الوليد بن عبد الملك، يضحك الناس، يسخر من الدين، يهزأ ويستهزئ بالمؤمنين. قال كل الناس سخرت منهم إلا هذا الرجل أعياني، يقصد الإمام زين العابدين، لازم أسخر منه وأضحكه أو أضحك الآخرين عليه. الإمام السجاد عندما يمشي بوقار بأبي أمه، العباء على ظهره، فجاء هذا الرجل الفلت من نصف الشارع وسط المدينة المنورة بين الناس، أخذ رداء الإمام انتزعه منه، الإمام ما التفت له، أصحاب الإمام تبعوه فأخذوا الرداء منه وجاءوا بالطرحوه على متن الإمام زين العابدين. الإمام السجاد سأل قال من هذا؟ قالوا سيدنا هذا رجل بطال يضحك الناس، بطال. اسمع، الإمام قال قولوا له إن لله موقفا يخسر فيه المبطلون، إن لك بين يدي الله موقفا يخسر فيه المبطلون، ويعرف التالون ضدما أسس الأولون، إنه الجد للعب والصدق للكذب. فكان ضد البطالة والبطالين ومجالس الله، كان ضد، فكان يوجه الناس بأبي أمي في الدعاء، لا الدعاء، وبعدين يبين شروط الدعاء، لأنه بعض أحيان نقرأ نحن في دعاء كمين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، هناك ذنوب تحبس الدعاء، ومن أكبر الذنوب اللي تحبس الدعاء النفاق والغيبة والنظر إلى أعراض الناس وملاحقة أعراض الناس، هذه تحبس الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء ينطلق من القلب، الذنوب تقتل القلب، تموت القلب، يكون ميت، فالقلب الميت ما في موج، ما في قدرة على إطلاق موجات الدعاء إلى رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إذا ملأت الله بقلب سليم. القلب يجب أن يكون سليم. إذا القلب غير سليم معنى ذلك الداعية الكبرى والرزية الأمة. فكان يوجه الناس إلى الله ويعلمهم معنى الدعاء، يعلمهم معنى العبادة. أحيانا يكون عنده وقت كان له 500 نخلة يصلي عند كل نخلة ركعتين. هذا لا يعني دائما يصلي، أحيانا لأن الإمام مشغول بإدارة البلاد والعباد ونشر الإسلام وقضاء حوائج الناس ما يصلي في كل يوم 1000 ركعة، وإنما في بعض الأيام أراد أن يصلي فكان يتنقل في بستانه تحت كل نخلة يصلي ركعتين. لماذا؟ يقول لأن بقاع الأرض تشهد للمصلي عند الله أنه صلى عليها. صورة متحركة للصلاة، مش صلاة جامدة. لا، ما تجد صلاة جامدة وعبادة جوفاء فارغة من المعنى والمحتوى، وإنما عبادة متحركة كلها نور. وإذا صلى كان يصلي صلاة مودع، لا يصلي بعد هذه الصلاة صلاة غيرها. تعرف ماذا يقول الإمام؟ شنو معنى هذه الصلاة؟ يعني عندما يقف يصلي، يصلي صلاة مودع، يعني يفكر أنه هذه آخر صلاة يصليها في حياته، وما يدرينا، ما يدرينا. سأل الإمام الصادق سلام الله عليه: ما بال الموتى الذين نغسلهم عيونهم مفتحة وقسم مغلق عيونهم؟ قال: هؤلاء اللي مفتحة عيونهم جاءهم ملك الموت في لحظة فتح عيونهم فما أعطاهم مجال أن يغلقوا عيونهم. واللي غالقين عيونهم ما أعطاهم مجال أن يفتحوا عيونهم. الرسول الأعظم سأل سلمان: كم ترجي يا سلمان تعيش؟ قال: إذا أصبحت فلا أحدث نفسي بالمساء، وإذا أمسيت فلا أحدث نفسي بالصباح. قال: يا سلمان، أما إنك لطويل الأمل. كيف يا رسول الله؟ قال: يا سلمان، أما أنا فإذا أغمضت عيني فلا أحدث نفسي بفتحها، وإذا فتحتها فلا أحدث نفسي بغمض عيني. وإحنا متفقين بالمادة وبالدنيا؟ أمامنا سفر أيها الأحبة. الزهري رجل يقول: رأيت الإمام زين العابدين يطرق الصحراء وحده في الليل، وكان الطقس باردا والجو ممطرا والإمام يمشي وحده. قلت: سيدي، أنت زين العابدين علي بن الحسين، إلى أين؟ تحمل شيئا؟ دعني أساعدك، أحمله عنك. قال: أنا أعد لسفري زادا فأحمله معي. إذن عندك سفر يا ابن رسول الله؟ قال: بلى، أنا على سفر، وهذا زادي الذي أحمله. سيدي دعني أساعدك. قال: والله ما كنت لأسمح لك أن أعطيك زادا أنا أحتاجه لنجاة نفسي. الزهري يقول: بعد مرور يومين رأيت الإمام موجود في مسجد جده رسول الله في المدينة. قلت له: سيدي، أنا سألتك، قلت أنك تستعد على سفر، تستعد لسفر. قال: ليس الأمر كما ظننت يا زهري، أنا أستعد لسفر الآخرة، وأعظم شيء تقدمه لسفر الآخرة الزاد، والزاد هو تقوى الله وبذل الخير على الناس. يعني الإمام كان شايل طعام لفقراء باللي رايح لهم بعيدة بنفسه، كان حامل لهم طعام.